إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. العفة أيها الإخوة المؤمنون صفة محمودة من محاسن الشرع، جعلها الله تعالى قرينة للحياة، فمن أوتي العفة فقد أوتي الحياة. في فقه الخطابة العفة لغة الكف عما لا يحل ويجمل، عف عن المحارم والأطماع الدنيئة، يعف عفة. وفي الحديث كما سيأتي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. والاستعفاف طلب العفاف، وهو الكف عن الحرام والسؤال للناس، أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله تعالى إياها. والعفة شرعا هي الإحصان، وهو يشمل المعنى اللغوي كذلك، الكف عما لا يحل ويجمل، والصبر والنزاهة عن الشيء. قال الله تعالى في بيان فضل العفة ومكانتها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن كثير رحمه الله: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السرار، من السرار أي من الإماء، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال رحمه الله: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين. وقد قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد استأنسوا بحديث حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب لوالديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليل تجاره. هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. قال الله تعالى في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي من الإماء. والآيات هنا مشتركة في سورة المؤمنون وفي المعارج، إلا أن هناك فرقا في سورة المعارج: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قال ابن كثير رحمه الله: افتتح الله الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، يقصد بذلك أول آيات سورة المؤمنون ثم آيات سورة المعارج، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. وقد تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون، ولهذا قال هناك: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهنا في سورة المعارج ماذا قال سبحانه؟ أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. وقد جاء في الحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما ذكره ابن كثير. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته. والإحصان هو العفاف والحرية، أي ليست أمة. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال عكرمة في قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله تعالى. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء أي الزنا، طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا، قول الله تعالى: إن أردنا تحصنا. هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، والحديث في صحيح الجامع، وفي رواية: مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. إلا أنه من ناحية كسب الحجام هذا تنزها فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الأجرة، إذن النهي للتنزيه وليس للحرمة. وعن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرهن. وكذا قال مجاهد وعطاء والأعمش وقتادة. يقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في صحيح الجامع. وأما عن الترغيب في حفظ الفرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكر الثلاثة الذين دخلوا الغار، وقصة الرجل الذي كان له ابنة عم فلما أراد أن يفجر بها أن يزني بها والعياذ بالله ذكرته بتقوى الله تعالى فانصرف عنها ففرج الله ما هم فيه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة، أي يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، رواه البخاري. وعن الطبراني بسند جيد من حديث أبي رافع: من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. وأخرج الحاكم والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا شبابكم ولا تزنوا إلا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية البيهقي زيادة، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة. وأخرج ابن حبان، وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه المنذري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو سقمك، جزء اثنان. وذكر الهيثمي في المجمع عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد أبو يعلى والطبراني، وإسناده حسن، لكن هناك من قال إن الموقوف حسن. أيها الإخوة المؤمنون، قد يسأل سائل يريد أن يسلك طريق العفة، ماذا يفعل؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن للعفة أسبابا. السبب الأول، على أنها جملة مستقلة، السبب الأول الاستعفاف. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم صلى الله عليه وسلم حتى نفد ما عنده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي سعيد أيضا قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيت فقعدت، قال فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعفف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي هي خير من أوقية، ولم أسأله. رواه أحمد وأبو داود. السبب الثاني من أسباب العفة الزواج. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقد تقدم الحديث. وقد وعد الله الناكح يريد العفاف بالعون. روى الترمذي والحديث في صحيح الجامع روى الترمذي والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله إعانتهم أو عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعفف أو العفاف، والمكاتب يريد الأداء، أي العبد الذي يريد أن يحرر نفسه من سيده ويدفع نجوما، يعني أقساطا على فترات. السبب الثالث من أسباب الاستعفاف الدعاء، وهو أعظم باب يملكه العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل لما تحب وترضى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وقال شعبة: والعفاف والغنى. رابعا من أسباب العفاف عفة الرجل عفة لنسائه. وفي حديث الرجل الذي جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزني، يعني طلب أن يسلم لكن اشترط أن يزني، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يزنى في أمك؟ قال لا. قال والناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم. ثم ذكر الأخت والعم والخالة. وفيه أيضا دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. ما معنى ذلك؟ وقد تقدمت هذه القصة. رجل كان يبيع التمر، ورجل كان يبيع الماء، فزوجة بائع الماء ذهبت تشتري التمر، فقال لها البائع: التمر الطيب جيد. ثم ضربها في كتفها وأراد أن يفعل بها شيئا، فقالت له: اتق الله. وامرأة بائع التمر ذهبت تستقي الماء، فقال لها بائع الماء أي السقى: الماء المقطر الجيد في الداخل. وفعل نفس ما فعل الرجل أي بائع التمر. فذهبت المرأة إلى زوجها أي زوجة بائع التمر، وقالت لزوجها: ماذا فعلت؟ فقال: كذا وكذا. فقالت: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. وأيضا في الحديث الذي أخرجه الطبراني: عفوا تعف نساؤكم. من أسباب العفاف خامسا الالتزام بأخلاق المؤمنين كغض البصر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأيضا قال الله تعالى في شأن النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإن كان الكلام عن المؤمنين يشمل الكلام عن النساء، ولكن الله تعالى أراد أن يبين لنا أن غض البصر ليس للرجال فحسب، بل هو للنساء أيضا. الآن المرأة التي تجلس أمام الشاشات حتى ولو أمام المشايخ، كيف يرضى زوجها أن تجلس المرأة وتنظر إلى الشيخ وهو يجلس بجوارها حتى ولو لم يجلس بجوارها؟ والاستئذان. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أيضا الكلام والمشي واللبس والخروج والدخول من المنزل. سادسا من أسباب العفاف عدم الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ونحن نعلم أن من الفجور الزنا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سابعا عدم الشكوى بالنسبة للنساء إلا لضرورة. خلي بنتك فوق، بنتك فوق مع النساء، يعني طلعها فوق إن شاء الله، ابعدها عن مواطن الرجال. جزاكم الله خير أخ خالد، ابعدها عن مواطن الرجال. عدم الشكوى بالنسبة للنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار. ولكن هذا كما قال القرطبي والمناوي قبل الشفاعة، أي قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم تكون النساء أكثر من الرجال. إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. رواه البخاري. وفي رواية: لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وقد رهب الإسلام من الزنا بأنواعه، وجعل ذلك سبباً من أسباب العفاف، ولكن اختص الإسلام أنواعاً من الزنا أشد من الأخرى، فمنها الزنا بحليلة الجار. وفرق بين الحليلة والخليلة، الحليلة يعني الزوجة، والخليلة أي في الحرام. الزنا بحليلة الجار ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ويدخل في ذلك تنظيم النسل. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم حليلة الجار؟ لأن الجار يذهب إلى عمله، وأنت بيتك بجوار بيته، والناس لا يشكون فيك. لماذا؟ لأنك تعتاد الدخول في البيت، فعندئذ يكون هذا الذنب عظيما. وفي المسند والطبراني عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الجماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، كبيرة من الكبائر. قال: فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر بالنسبة للسرقة. أيضا الزنا بنساء المجاهدين عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، يعني يأتيهم بالأشياء، فيخونه فيهم إلا ووقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ للنسائي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ أترون يدع له من حسناته شيئا؟ بالطبع لا يبقي له من حسناته شيئا، لأنه إن كان من أهل النار زوج حليلة الجار، لأنه إن كان من أصحاب النار يأخذ كل حسنات الرجل حتى يدخل بها الجنة، وإن كان من أهل الجنة فإنه يأخذ حسناته. لماذا؟ حتى يصعد في درجة أعلى من درجات الجنة. زنا الرجال بالرجال والنساء بالنساء. زنا الرجال بالرجال يسمى بالفاحشة، وقد يسمى باللواط، وأما زنا النساء بالنساء يسمى بالسحاق، يسمى بالسحاق. عن أنس الرفعة: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار. وفيه: والتقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أخرجه البياقي وأشار إلى تحقيق المنذري، ويشهد له قول الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي الأمر الأول الزواج، الثاني ملك اليمين. وعن جابر رضي الله عنه رفعه: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن الغريب والحاكم، وقال صحيح الإسناد: وحرق أبو بكر اللوطي. روى ذلك ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه بسند جوده المنذري في الترغيب والترهيب. الزنا يورث الأمراض، التي تفضي إلى الموت ولم تكن في أسلافنا. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم، في رواية حتى يعلنوا بها، إلا سلط الله عليهم الموت، وفي رواية في صحيح الجامع: إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أي الأمراض التي لم يسمعوا عنها من قبل في أسلافهم أي السابقين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر ولفظ ابن ماجه وهو في صحيح الجامع: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين قضوا. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، زنا الشيخ والمرأة العجوز، الشيخ أي الرجل المسن وأبونا شيخ كبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير متكبر. أخرجه مسلم والنسائي والطبراني في الأوسط، ولفظه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وعن سليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو، يعني المتكبر. رواه البزار بإسناد جيد. وقد رهب الإسلام من الزنا وعدم حفظ الفرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه، يعني كما في رواية: إذا زنى العبد رفع منه الإيمان، فإن عاد عاد إليه، أي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. والمعنى أيها الإخوة المؤمنون أنه لحظة الزنا لم يكن عنده الإيمان الكامل، فإنه لو كان عنده الإيمان الكامل لمنعه من الزنا. ولذلك أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لعبادي لما تخفون الذنب من خلقي وتظهرونه لي. يعني الذي يفعل الفاحشة يستتر في مكان، لما تخفون الذنب من خلقي وتظهرونه لي؟ إن كنتم لا ترون أني أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. يعني لما تجعل الله تعالى أهون وأقل من ينظر إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني. متفق عليه، لكن هذا قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الذين يجوز قتلهم في غير الثلاثة: الثيب الزاني، وذكر صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه، تارك الجماعة، ومنها الرجم، ومنها أشياء أخرى كثيرة. أيها الإخوة المؤمنون، لا يستجاب لدعاء الزاني، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارة. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي تسعى بفرجها أو عشارة. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، لكن الحديث في سنده كلام. أما عن الزنا، بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزنا يورث الفقر. رواه البيهقي وفي إسناده الماضي ابن محمد، وله شاهد عند البزار ولفظه: وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. وأيضا في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلت بنفسها دمارا، أي الزنا والربا. ومن أعظم الأسباب التي تأتي بالعفاف، بل هو من أول الأسباب، البعد عن استماع الأغاني والأفلام. فإن الله عز وجل في سورة لقمان، وهي من السور المكية، أمر الله نبيه بشيء، وفي سورة المزمل أمر الله نبيه بشيء. في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. في التفسير: لهو الحديث يعني الأغاني والأفلام وكذا. وفي سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر لأمته، إلا في قيام الليل فإنه مستحب للأمة وليس بواجب عليها. إذن كان الأمر بالبعد عن الغناء وبقيام الليل، بينما لم يفرض الحجاب، وكلمة الحجاب يخطئها كثير من الناس. ليس معنى الحجاب أن المرأة تكشف وجهها، لا، إنما معنى الحجاب هو أن تغطي وجهها. لأنه في صحيح البخاري عندما رأى عمر بن الخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية الحجاب يمشين ولا يغطين وجوههن، فقال عمر: يا رسول الله، هل حجبت نساءك؟ فنزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وجاء رجل لابن عباس قال له: الغناء حلال أم حرام؟ وقبل أن أقول هذا القول، يقول مستشرق يهودي: كأس ومغنية يفعلان في الأمة المحمدية ما لم يفعله مئة مدفع. أما قول ابن عباس، جاءه رجل يسأل عن الغناء فقال: ما تقول في الغناء؟ فقال ابن عباس: إذا جاء بالحق والباطل يوم القيامة فأين تضع الغناء؟ يعني مع الحق أم مع الباطل؟ قال: مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.